بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربعا أو أكثر؟ الجواب: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد جيد، بإسناد حسن، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: سمعنا بركعتين قبل المغرب، هل نصليهما أو نتركهما؟ وهل هما سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء: كراهية أن يتخذهما الناس سنة. رواه البخاري ومسلم. وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية لمسلم قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى أن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب ليست واجبة، ولكنها سنة للأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر أربعة، وصححه الترمذي. ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: قرأت حديثا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم فيما بينهن بسوء كان كعبادة 12 سنة. هل هذا حديث صحيح؟ وكيف صلاة الست ركعات، علما بأني أعلم أن من السنة صلاة ركعتين فقط بعد المغرب؟ الجواب: الحديث المذكور غير صحيح، لأن فيه عمر بن أبي خثعم قال البخاري منكر الحديث وضعفه جدا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: علمنا من كتب الفقه أن صلاة العشاء لها سنة بعدية، أي بعد صلاة العشاء، فهل هذه السنة خلاف ركعتي الشفع وركعتي الوتر؟ الجواب: سنة العشاء البعدية وهي ركعتان خلاف الشفع والوتر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي غير الفريضة، أن يتسنن بالنوافل كما يفعل قبل السفر، أم أنه يقتصر على الفريضة فقط ويترك الوتر والسنن الأخرى؟ الجواب: لا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى أم لا؟ الجواب: لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أريد أن أصلي في فترة الضحى 12 ركعة، وهل تكون متتالية بواقع ركعتين أو تلي فترات زمنية؟ الجواب: يمتد وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، ففيما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل سنة الضحى تلزم من يقوم بها على طول الحياة أو لا؟ الجواب: لا تلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة أو مرات، بل تبقى سنة كما كانت من قبل، لأنها نافلة وليست فريضة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم سجدة التلاوة وهل لها تسليم أم لا إذا كان المرء تاليا وليس مصليا، وما دعاؤها؟ وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة؟ الجواب: سجدة التلاوة سنة ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد للتلاوة آية سجدة في آخر سورة كالأعراف والنجم وإقرأ، وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط؟ وهل يقرأ التشهد أو لا؟ وهل يسلم منه أو لا؟ الجواب: أولاً، يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا الرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ثانيا، لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو من العبادات وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: سجود التلاوة نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب؟ الجواب: من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة أو استقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها؟ وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟ الجواب: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة التلاوة أو استمعت لها، والصواب أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر. ثانيا، الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة، لأنهما ليس في حكم الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة؟ الجواب: ليس عليه في ذلك شيء، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟ الجواب: نعم، يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي، لأنه من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات، هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس؟ أيهما أفضل؟ الجواب: لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هي صفة صلاة الشكر لله جل وعلا على عمل ما أركانها وشروطها؟ الجواب: سجدة الشكر مشروعة لما يسر من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار. من الأحاديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله جل وعلا. رواه الخمسة إلا النسائي، قال الترمذي حسن غريب، ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك انتهى. وأما الآثار فمنها أن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة، رواه سعيد بن منصور في سننه. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج، رواه أحمد في المسند. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: وردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح: هل تدخل ركعة تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين؟ وكذلك الركعتان بعد العشاء، هل المقصود بهما ركعتا الشفع؟ الجواب: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك. وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي 4 ركعات قبل أن تقام الصلاة، يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح؟ وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم، فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تارك الصلاة وما حكم فعلها مع الجماعة؟ الجواب: الصلاة أحد الأركان 5 بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر. والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف، يدل على أنها في غيره أولى. وأما السنة فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية لأحمد: لا أجد لك رخصة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة. ويؤيد هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي 27 درجة؟ وهل يطول هذا النوع من الصلاة في حكم صلاة الجماعة؟ الجواب: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لمن لم يكن لديه مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم. أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك، ولا يحصل على هذا الفضل والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول: رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام فيصلي في بيته، فهل تجد له عذرا في ترك الصلاة في المسجد؟ وما صحة صلاته وهو على هذه الحال؟ الجواب: يأثم بتخلفه عن الجماعة إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، والصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: بما نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر؟ هل هو كافر؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحد الصحابة هو في النار؟ الجواب: من صلى الفرائض الخمسة أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد، لقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، الآية. فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخيرة وتسلم قبل الإمام، وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء. وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله جل وعلا النار بتركه فريضة من فرائض الإسلام هي أداء الصلوات الخمس في جماعة وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك إلا أنه ترك الفعل كسلا عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله جل وعلا العفو عنه. ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبها فمآله إلى الجنة، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الأحاديث الواردة في من فعل الكبائر التي هي دون شرك فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النار إن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال هو في النار. وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟ الجواب: أولا، صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. ثانيا، من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة؟ الجواب: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته 25 أو 27 درجة، أما لو صلاها منفردا. ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل تجزئ صلاة الفرد بدون الجماعة مع علمنا بوجوب الجماعة؟ الجواب: صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى وحده مع وجود الجماعة وقدرته على الحضور معهم أثم وصحت صلاته، لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاما، أصلي في البيت وبجانب مسجد ولا أذهب إليه مع سماعي للنداء، فما هو حكم هذه الصلاة؟ الجواب: إذا كان واقع ذلك ما ذكر فصلاتك في البيت حرام لتركك صلاة الجماعة في المسجد، وهي واجبة ولكنها صحيحة، لأن صلاة الجماعة في المسجد وإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قوله العلماء، وعليك التوبة من ذلك لقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يبعد المسجد عن منزلنا حوالي 400 متر، هل يحق لنا الصلاة في منزلنا؟ علما أننا 6 أشخاص، وهل نعتبر جماعة؟ علما أن عدد من يصلي في المسجد حوالي 3 أشخاص أو 4 فقط، والمسجد مؤقت. الجواب: يجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، ولا يجوز التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في مقر العمل بين الجرائد والمجلات المملوءة بصور النسائية وغيرها، علما بأن المسجد النبوي لا يبعد عنا أكثر من 400 متر تقريبا؟ الجواب: يجب عليكم أن تصلوا في المسجد مع الجماعة، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة جماعة، ونصحكم في قراءة كتاب الصلاة للإمام أحمد بن حنبل وكتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمهما الله جميعا، لأنهما كتابان مفيدان فائدة كبيرة في أحكام الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر ب800 متر، فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن أو أذن فيه؟ الجواب: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، ما دمت قادرا على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، رواه مسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا؟ وما العمل؟ الجواب: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما. فإن كان محرما أو كان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلا تطعه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة؟ وهل تجوز الصلاة في البيت الذي بجوار المسجد وترك الجماعة، هل ذلك مقبول أم لا؟ الجواب: الأصل أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، فمن ترك فعلها جماعة في المسجد بدون عذر شرعي فإن من علم عنه ينصحه، فإن لم يقبل شرع هجره، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.